بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة الأولى من الجزء الخامس، صفحة رقم 82. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. الآية هنا تعالج أمرا قد يعرض للرجل الذي كلفه الله تعالى بالمهر والإنفاق. هذا الرجل قد يعجز عن مهر المرأة الحرة، يصعب عليه القيام على شؤونها وأمرها، وتلحقه مشقة شديدة لعدم قدرته على الزواج. الآية هنا تخاطب هذا الصنف وتقول له: إذا لم تستطع أن تتزوج امرأة حرة مؤمنة وتبذل المهر إليها وتنفق عليها فقد أذن لك الشرع أن تتزوج أمة مؤمنة. الآية إيش بتقول؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني من الإماء. هنا في هذا النص القرآني فوائد إليكموها: واحد، لفظة الطول يعني السعة والقدرة. ومن لم يستطع منكم طولا يعني ما عنده سعة ما عنده قدرة. أن ينكح، الفائدة الثانية أن ينكح المحصنات، المحصنات هنا اللي هم النساء الحرائر عكس أما. فائدة الثالثة فيما يخص نكاح العبيد للحرائر، أن عندنا الحالة معكوسة، الزوج عبد يريد أن ينكح امرأة حرة. اتفق العلماء على تحريم زواج العبد من سيدته الحرة وبطلان العقد، ولا يحل لها أن تمكنه من مجامعتها والتمتع بها. فإذا أرادت الزواج منه فلابد أن يكون حرا ليتحقق شرط الكفاءة، ولا يجوز لعبد أن يتزوج من حرة مطلقة، يعني سيدة أو غير سيدة ما بصير، عقده عليها باطل لا يترتب عليه أثر. ولكن هناك مسألة عند أهل العلم: إذا تزوجت أمة من عبد مثلا، الآن الزوج عبد ومتزوج من أمة، الاثنين عبيد، ثم أصبحت هي حرة يعني اعتقت، اعتقها سيدها وبقي هو على عبوديته، طيب هل الآن هي حرة وهو عبد، هل يبقى زوجا لها؟ أجمع الفقهاء على أن لها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخت النكاح. وقد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اشترت أمة اسمها بريرة، وكانت متزوجة من عبد اسمه مغيث. أمنا عائشة الله يرضى عنها أعتقت الأمة، يعني أعتقت بريرة، فخير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة بين انفساخ نكاحها منه أو البقاء معه، وكان مغيث يحبها جدا لكنها اختارت الفسخ. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة: لو راجعته. قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. لا أمرك، أنا مجرد يعني أشفع أقترح. قالت: لا حاجة لي فيه. فائدة الرابعة: فيما يخص نكاح الإماء والزواج منهن. الآن الزوج حر يريد أن يتزوج من أمه، اتفق العلماء على أنه لا يجوز للسيد أن يتزوج أمته لأنه يملكها، وعقد الملك أقوى من عقد الزوجية، ويفيد ما يفيده عقد الزوجية من إباحة الجماع والتمتع. ولكن إذا أراد الزوج يعني أن يتزوجها، أو إذا أراد الرجل، إذا أراد السيد أن يتزوجها، فليعتقها لتكون حرة ثم يتزوجها. بل مثل هذا الصنف له أجران على ما فعل. لو أن حرا كانت عنده أمة أعتقها ثم تزوجها له أجران. دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له جارية فعالها، عالها يعني أنفق عليها، فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران. قال أهل العلم: ويجوز للحر من الرجال أن يتزوج أمة غيره إذا توافرت شروط ذلك، كما سيأتي في النقطة التي بعدها. فالحر من الرجال يتزوج أمة غيره ما في مشكلة بشروط. لا يقول النقائل: لما أبيح للرجال نكاح الإماء ولم يكن ذلك في حق نكاح الحرة من عبدها؟ ليش هذا الكلام؟ لا يصح فقهيا وعلميا. لماذا؟ لأن الكفاءة شرط معتبر في ذلك عند جميع الفقهاء، وهو شرط للمرأة لا للرجل. الكفاءة للمرأة الشرط لمصلحتها. ثم إن الحرة لو نكحت عبدا كيف يؤدي مهرها؟ هو أصلا مال، كيف تكون له القوامة عليها؟ صعب. كيف ستقوم بحقوق الزوجية معه وهو أدنى منها مرتبة؟ هذا ما يأباه العقل، ويحدث نقصا في مفهوم الأسرة المسلمة في دين الله تعالى. فائدة الخامسة: اشترط جمهور الفقهاء شرطين اثنين لجواز نكاح الأمة المؤمنة. أكرر العبارة: اشترط جمهور الفقهاء شرطين اثنين لجواز نكاح الأمة المؤمنة. لو أن حر أراد أن يتزوج أمة مؤمنة هل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم، عند جمهور الفقهاء نعم، بشرطين. هذان الشرطان جاءا في الآية التي معنا، التي قرأناها، التي نشرح فيها. الشرط الأول: ومن لم يستطع منكم طولا، يعني الشرط عدم القدرة على نكاح الحرة، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني: خوف الوقوع في العنت المذكور في آخر الآية، لأن آخر الآية إيش فيها؟ ذلك لمن خشي العنة منكم. العنة يعني الحرج، المشقة، خشية فعل الفاحشة. ذهب الأحناف خالفوا جمهور الفقهاء، ذهبوا إلى جواز نكاح الأمة بدون هذين الشرطين، فيجوز عندهم نكاح الأمة وإن كان الرجل قادرا على نكاح الحرة، حتى ولو لم يخشى على نفسه الزنا يجوز. لكن الأحناف اشترطوا لجواز نكاح الإماء أن لا يكون الرجل متزوجا من حرة، ولكل أدلته في ذلك، محلها مبسوطات كتب أهل الفقه حفظ الله علماءنا ورحمهم رحمة واسعة. فائدة السادسة: ذكر لفظة المؤمنات هنا بعد لفظة المحصنات هو من باب الغالب. ربنا قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني غالب أهل الإيمان لا يتزوج إلا من امرأة مؤمنة بالله ورسوله. ولذلك ذكر أهل العلم أن لفظة المؤمنات هنا ليست شرطة ولا قيدة، لأدلة أخرى دلت على ذلك. يعني ممكن المسلم يتزوج من امرأة حرة كتابية يهودية أو نصرانية، والنص هنا يشملها في الحكم، بمعنى أنه لو كان قادرا على الزواج من حرة كتابية فلا يعدل إلى الزواج من الأمة. لو كان قادرا على الزواج من حرة كتابية فلا يعدل إلى الزواج من الأمة المؤمنة يعني. وسبب تقديم الحرة الكتابية على الأمة المؤمنة هو عدم تعريض أولاد هذه الأمة للرق. ليش؟ لأن الأمل بدك تتزوجها كحر تكون مملوكة لشخص آخر. فلما يأتي الرجل يتزوجها وينجب منها يكون ولدها ملكا لسيدها الذي يملكها، ما بيكون لزوجها، هو النسب بثبت للزوج بثبت، لكن من يملك هذا الولد؟ يعني هذا الولد يولد حر ولا عبد؟ لا، يولد عبد. من يملكه؟ يملكه السيد، سيد هذه الأمة. ولذلك قدمنا نكاح الحرة الكتابية، لأنه إذا نكح الرجل امرأة كتابية حرة، هذه حرة وولدها يكون إيش؟ حرة. والإسلام كما عهدناه ضيق مجال الرق العبودية، وإن لم يجب إلغاء ذلك والقضاء عليه، ما ألغى ما قضى عليه، لكنه ضيق مجاريه. ورأينا في شرعه كيف يحب الحرية، كيف يتشوف الشرع إليها، ولكن بفقهها. ويعني اسمحوا لي هنا بالنسبة للفظة الإيمان، هنا ترى فيها لفتة لا تفوتكم، وهي أن الأصل في المؤمن أن يختار امرأة، لأنه قال المؤمنات، يعني كأنه في إشارة، يا مؤمن اختار امرأة عفيفة طاهرة مؤمنة للزواج والقيام على الشأن وعلى العيال. الله تعالى قال في سورة النور: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فائدة السابعة: لفظة فتياتكم. شربنا قال: فمما ملكت أيمانكم، أو من فتياتكم المؤمنات، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، الفتيات الإماء. طب وصفها بالفتوة هون له دلالته باعتبار الغالب، يعني الغالب إنه باغي الزواج إنما يبحث عن أمة فتية شابة لا كبيرة في السن. فائدة الثامنة من المقطع الأول هذا من الآية: لفظة المؤمنات التي جاءت بعد لفظة الفتيات، من فتياتكم المؤمنات، هذا قيد في إباحة نكاح الإماء. يعني إذا تزوجت من أمة فلا بد أن تكون مؤمنة، ولا يجوز نكاح الإماء غير المؤمنات، لئلا يجتمع على الولد الرق وخشية الكفر. هذا قول جماهير فقهاء الأمة، خلافا لأئمة الأحناف الذين أباحوا نكاح الأمة مطلقة، سواء كانت مسلمة أو كتابية. قال الله تعالى في تتمة الآيات: والله أعلم بإيمانكم. لما ذكرت الآية وصف الإيمان مرتين، لاحظتم في معرض حديثها عن إباحة نكاح الإماء، جاء النص هنا ليشير إلى أن الإيمان شيء وقر في القلب وصدقه العمل، وجوده في القلب وصدقه ودرجته لا يعلمها إلا الله الذي يعلم ما في السرائر والضمائر. وكأن الآية تريد منا الصدق في ذلك، تريد منا عدم الاغترار بظاهر حال الواحد منا. والآية تعطينا فائدة تقوم على فضل الإيمان الذي أباح الشرع بسببه نكاح الأمة المؤمنة، أنا مؤمنة. هذا فيه إرشاد إلى عدم التساهل في اختيار الزوجة وضرورة مراعاة ما أمر به الشرع في ذلك، فإنه أعلم سبحانه بما تضمره نفوسنا. قال الله تعالى: بعضكم من بعض. الأحرار والعبيد كلهم من بني آدم، وإقرار بعض الأحكام الخاصة بالعبيد إنما هو من تنظيم شؤون الحياة والدولة المسلمة، أما عند الله تعالى فالأصل والفصل هو تقوى الله وتمام التذلل والعبودية له. وقد كان أهل الجاهلية يمتنعون من نكاح الإماء، وقد يكره السيد أمته على فعل البغاء والفاحشة لتحصيل المال. فلما جاء دين الله تعالى أذن بنكاح الأمة بشروط، وجعل إيمانها سببا في رفعتها، بل قد تكون خيرا عند الله من 1000 رجل حر. قال الله تعالى في تتمة الآيات: فانكحوهن بإذن أهلهن. من شروط جواز نكاح الأمة أن يأذن وليها بذلك، وسيدها هو مالكها وهو وليها. المقصود بالاستئذان استئذان السيد، هو وليها هو مالكها، هو المقصود بأهلها في هذه الآية. كما أن العبد ليس له أن يتزوج إلا بإذن وليه الذي هو سيده ومالكه. طب فإن كان مالك الأمة امرأة هل يجوز لها تزويجها؟ جمهور أهل العلم يشترطون الذكورة في الولي على النكاح، ولذلك يقولون في مثل هذه المسألة: يزوج الأمة من يزوج مالكتها. هي مالكتها حرة، مين بيزوجها؟ أبوها أخوها، هذا هو بيزوج الأمة. ولاحظوا: فانكحوهن بإذن أهلهم. طيب قلنا معنى أهلهم سيدها، يعني لفظة أهلها هنا استعمال القرآن إلها توحي بدفء العلاقة بين الأسياد والعبيد، وتدل على عمق الصلة بينهم وقيامها على التراحم والتعاطف الذي يشتد بين الأهل. قال الله تعالى في تتمة الآيات: وآتوهن أجورهن بالمعروف. لا يعني كونهن مملوكات أن يسقط مهرهن وتضيع عقوقهن، بل يجب على من يريد الزواج من الأمة أن يؤدي إليها مهرها عن طيب نفس بالمعروف، يعني بما عرف بينكم من القدر وطريقة الأداء. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن سيدها أحق بمهرها. هذا الحكم نافع لمن أراد أن يدرك شيئا من حقوق العبيد والإماء في الإسلام، لمن أراد أن يعلم أن دين الله تعالى يحفظ كرامة الخلق جميعا ويعطي كل ذي حق حقه ولا يظلم الناس شيئا. التقوى هي أساس الرفعة والكرامة عند الله. أحكام الشريعة التي نظمت علاقة السيد بالعبد كما قلنا إنما هي يعني حاجة من حاجات الناس، لا نستغني عنها. لا يستقيم أمرنا إلا بأن يكون هداها من عندي من جعل الناس في الدنيا طبقات بعضهم فوق بعض. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. محصنات غير مسافحات، يعني لا تقتربوا في اختياركم وزواجكم من الزانيات اللواتي لا يمتنعن عن فعل الفاحشة، بل ابحثوا عن بنت الإيمان والعفة والطهر وإن كانت أمة. فلفظ المحصنة هنا تعني العفيفة الطاهرة. مسافحات غير مسافحات، المسافحات يعني الزانيات، جنبكم رب الفتن. ولا متخذات أخدان، واجتنبوا أيها المقبلون على الزواج من الإماء صنفا منهن يتخذ الرجال أخلاء وأصدقاء ويكون للواحدة منهن من لا تأنس إلا به، فمثلها لا يطمئن إليه القلب ولا تصلح على الغالب لتربية الأبناء ورعايتهم. والتوجيه الرباني وإن كان في معرض الحديث عن الإماء، لكن هذا التوجيه منسجم مع غيره من النصوص الشرعية التي جاءت ترشد إلى اختيار الصالحة من النساء سواء كانت أمة أو حرة. قال الله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أبين ما يتعلق بهذا الموضع من الآية بمسائل. 1، أكرر الموضع مرة أخرى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن، الآية تتكلم عن الإماء. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الفائدة الأولى: بتتبع نصوص الشرع جاءت لفظة الإحصان بمعان 3. المعنى الأول: تأتي كلمة أحصن في القرآن الكريم، محصن، محصنة، محصنة، بمعنى المرأة العفيفة التي لا تزني، العفة. والرجل المحصن هو الرجل العفيف الذي لا يزني، كما قال الله تعالى في سورة المائدة في معرض حديثه عن إباحة الزواج بالنسبة للرجال، قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني المرأة العفيفة. المعنى الثاني لكلمة الإحصان: المحصن والمحصنة هم المتزوجون، يعني المحصن بنسميه متزوج، ومنه قول الله تبارك وتعالى هنا في الآية: فإذا أحصن، يعني الأمة إذا تزوجت، فإن أتينا بفاحشة، وصلت؟ إذن معنى فإذا أحصن أي إذا تزوجنا. المعنى الثالث: المرأة المحصنة هي الحرة التي ليست أمة، هي حرة. ومنه قول الله تعالى هنا في الآية: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. شو معنى المحصنات هون؟ الحرائر، المرأة الحرة. وهذه الفائدة الثانية. الفائدة الثانية أن الآية تدل هنا على أن الأمة إذا جاءت بالفاحشة واقترفت كبيرة الزنا، هذه الأمة تزوجت وجاءت بالفاحشة فعلت كبيرة الزنا، فإن عقوبتها تكون على النصف من عقوبة الحرة إذا فعلت الفاحشة. أجمع أهل العلم على أن العذاب المقصود هنا في الآية، مش ربنا قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب؟ طب شو العذاب؟ العذاب هو قول الله تعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا هو العذاب، هذه العقوبة، العذاب يعني العقوبة. فيكون حد الأمة على النصف وهو 50 جلدة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو بكرة، وذلك باتفاق أهل العلم وأجمع العلماء كذلك على أن الأمة إذا فعلت فاحشة فلا تقام عليها عقوبة الرجم، ما في على الإماء عقوبة الرجم، لأن عقوبة الرجم لا يمكن تنصيفها، ما بينفع نص. فعرفنا أن مراد الشرع في العقوبة هنا المذكورة في الآية هي عقوبة الزاني أو الزانية البكر اللي في سورة النور الآية اللي قرأناها. فائدة الثالثة: أن حكم العبد في ذلك كحكم الأمة لا يختلف، ذلك بالإجماع. يعني العبد إذا زنى، متزوج أو غير متزوج، مسلم غير مسلم، أنه يجلد 50 جلدة، وهذا بالإجماع. الفائدة الرابعة: الآية هنا أثبتت عقوبة الأمة المحصنة أي المتزوجة، أما عقوبة الأمة غير المحصنة فقد فهمها أهل العلم من أحاديث وأثار متعددة جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته. أختار منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، يعني أمة زنت ولم تحصن يعني لم تتزوج، قال صلى الله عليه وسلم: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. ضفير يعني حبل من شعر أو غيره، منسوج أو مفتول، يعني شيء لا يكاد يذكر، بيعها. والسؤال كان عن أمة زنت ولم تحصن يعني غير متزوجة. وأختار كذلك لكم ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال عمر: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيتركوا أو فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى. وإن الرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة. هذا الحديث في حق من؟ في حق الحرة، حق الحر. لكن أخرج مسلم عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، يعني لسه والدة جديد، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، أتركها حتى تماثل، يعني لا تقيم الحد الآن، أصبر حتى تماثل، حتى تشفى وتحتمل إقامة الحد عليها. فإذا الخامسة: لا تغريب على العبد والأمة عند الحنفية والمالكية والحنابلة، لئلا يتضرر السيد وسدا لذريعة زيادة فسادها، بخلاف الشافعية الذين أوجبوا التغريب مدة 6 أشهر على النصف من الحر والحرة. فائدة السادسة، للسيد أن يقيم هو بنفسه عقوبة الجلد على عبده وأمته عند جمهور الفقهاء، هذا في الزنا، وذهب الحنفية إلى أن ذلك للحاكم وليس للسيد. قال الله تعالى في آخر الآية، ذلك لمن خشي العنة منكم. هذا هو الشرط الثاني في إباحة نكاح الإماء، وهو خشية الرجل من العنت، أي وقوعه في حرج شديد لحاجته إلى الزواج، يعني يخشى الوقوع في الزنا. هذا العنت قد يلحق الأعزب من الرجال، وقد يلحق من عنده زوجة واحدة أو اثنتين من الحرائر، والحكم واحد في حقهم جميعا. يعني يجوز لمن هو متزوج من حرة ويحتاج إلى ثانية ولا يقدر على الزواج من حرة ثانية، أقول يجوز له نكاح الأمة. وعند الأحناف من كانت له زوجة واحدة لا يباح له تزوج الإماء كما مر معنا. قال الله تعالى بعد هذا البيان، وأن تصبروا خير لكم. يا سلام، مجاهدة النفس والصبر عن الزواج خير من نكاح الأمة، مع أنه مباح. هسه مباح نكاح الأمة، مباح بالشروط اللي ذكرناها، لكن مع ذلك القرآن يقول جاهدوا أنفسكم واصبروا، لأنه يعني لأنه الزواج من الأمة بيعرض الأبناء لأن يكونوا أرقاء وعبيدا تبعا لأمهم التي يملكها سيد آخر، بل قد يعرضها يعني هي لتصرفات من قبل سيدها، ممكن هو الزوج ما يحب هاي التصرفات. والزواج من الإماء فيه العدول عن الحرائر وإيقاعهن في الحرج والمشقة. قال الله تعالى والله غفور رحيم. الله يغفر إثمكم ومخالفتكم فيما شرع إذا تبتم وأنبتم إليه. لا تخالفوا، لكن لو خالفتم توبوا، وهو رحيم بكم، والله غفور رحيم، ومن رحمته ما شرع لكم من أحكام تعينكم في دنياكم. قال الله تعالى في آخر آية في الصفحة، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. 3 آيات هذه أولهن تعطيكم روح هذه الشريعة وأصلها الذي قامت عليه، وتظهر لكم شيئا من جمالها وروعتها ورقيها. الله شرع لنا هذه الأحكام وبين لنا ما أحل وما حرم لنكون على بصيرة من أمرنا، ولئلا نتبع طرائق أهل الجاهلية في معاملة النساء الحرائر والإماء. والله تعالى أراد أن يهدينا سنن الذين من قبلنا، أوامر نواهي تضيء لنا طريق من سبقنا من الأمم من الصالحين والعابدين، وتجعلنا على شريعة من الأمر مما يحبه الله ويرضاه. ويتوب عليكم، هذا سر فرح المؤمنين وإقبالهم على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولذلك بشرهم ربنا هنا بأن توبته عليهم قريبة منهم، وقريبة من الأحكام التي شرع، بل هي غاية من غايات شرعه. فليلتمسوها وليتتبعوا أسبابها وليفرحوا بآثارها وثمراتها، والله عليم حكيم. سبحانه عليم بما يصلح العباد ويسعدهم، حكيم في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.